وصلى الله على محمد وعلى اهل البيت الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان كلامنا في الامر الثالث من الامور التي نذكرها قبل ان ندخل في الاحكام التي يتضمنها المتن الذي بايدينا. الامر الاول قلنا هل يجب التقسيم الثلاثي او لا. الامر الثاني بناء على وجوب التقسيم الثلاثي هل تجب السوية بين الاقسام او لا. جهنا الامر الثالث الذي كان بايدينا لم نتعرض اليه او تعرضنا اليه هل يجب الاكل او لا منه اي من الهادي. ذكرنا ان السيد الماسح قدس سره ذهب الى ذلك يعني الى وجوب الاكل واستدل على ذلك بوجهين. الوجه الاول تقدم وهو التمسك بظاهر الامر الوارد في الايتين الكريمتين وفي الروايات الامر بالاكل ونحن علقنا على ذلك لما تقدم ولا نكرر. الوجه الثاني محاضرتنا الجديده من الان. بارك الله بكم. حقس هذا انا في قلبي موجود لكن مو وجه علمي تقدر تدرسه. يعني هاي حكايه شنو هي في الغالب تبقى، بس اكو بعض الحكايات علميه واكو بعض الحكايات غير علميه. من البعيد ان يكون الاكل يعني واحد هو ياكل يكون من الواجبات من زاده بني يقدم للغير هذا حلو، اما من زادت انت يكون شنو؟ بس هو يبقى هذا الاستبعاد انا استبعده لكن غيري قد يقول لي لا شكوا فيها. فمو قضيه علميه يمكن الركون اليها لذلك لم ابرز ذلك. جيد.
مو ذاك الشخص حتى يكون بهذه الطريقه وانما هو ذاك تعبد ما قد بعد عنوان الروايه والامر والنهي.
هذا عن قضيه الشخص. خب هذا كنت انت كما تقولون انتم الان شنو لا ترضونه فلذلك انا هذا على اي حال. الوجه الثاني الذي تمسك به لاثبات وجوب الاكل هو امر النبي صلى الله عليه واله وفعله. فإنه ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أمر رسول الله صلى الله عليه وآله حين نحره أن يؤخذ من كل بدنة جدوة. أكو نسخة ثانية حدوة مو جدوة بالجيم حدوة والمقصود واحد يعني قدح ولد طبعا ماذا يأخذ من لحمها. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نحر أن يؤخذ من كل بدنة جدوة من لحمها ثم تطرح في برمة. البرمة همات القدر من الحجار كما في رواية الكساء. في رواية الكساء أنه جاءت شنو بحريرة في برمة. البرمة هي القدر من وموجود لحد الآن لعله يصنع زين زين. ثم تطرح في برمة ثم يطبخ. فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي منها يعني من تلك الجدول المرقة ايش تسميها بعد الضمير حتى بعد واقف وحسيا من مرقها. حسى المرق شربه شيئا يبين ما لحم شان وما لحم بعدين شنو تريد يبين ما مسوين لحم زائف اخذوا يشربون جرعه جرعه. وحسيا من مرقها وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 162 الباب 40 من أبواب الذات الحديث رقم 11. وموضع الشاهد وين الذي ذكر قلت شخص الغروب الذي يريد سبيل من حجر وجوب الحكيم عمر بعد شكرين عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نحر أن يأخذ والأمر كما قرأنا ظاهر مادة وصيغة أين اعتبار فيما في الوجوب. وهنا الأمر ورد إيش ورد مادة الأمر ورد مصيغة زين جيد. هذا الحديث الأول. والحديث الثاني صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ثم أخذ يعني النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة بضعة والبضعة الجزء من الشيء يعني أخذ ماذا بضعة من اللحم من لحم البدن التي تبعوها لأن البدن التي تبعوها بس النبي هو جد 66 غير ما الأمير المؤمنين صلوات الله وسلام عليه مش محميس. ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعلها في قدر واحد ثم أمر به فطبخ فأكل منه وحصى من المرقي إلى آخره. وسائل الشيعة جزء 11 صفحة 222 الباب 3 من أبواب أقسام الحج الحديث رقم 14. جيد. هذا ما أفاده قدس سره في هذا الوجه. وفيه إن الاستشهاد إما أن يكون بفعله صلى الله عليه وآله إما أن يكون هكذا أو يكون بالأمر الصادر منه. فإن كان الاستشهاد بفعله صلى الله عليه وآله كما هو مقتضى الرواية الثانية حيث ورد فيها فعل من أفعاله صلى الله عليه وآله وهو ثم أخذ من كل بدنة بضعة هذا فعل فجعلها في قدر فطبخ فأكل وحسى هذا كل فعل من أفعاله الاستشهاد بذلك بفعله صلى الله عليه وآله ونحن نعرف على أنه فعله أعم من الفعل أعم من الوجود فلعل هذا شيء مستحب وليس بواجب. وإذا كان الاستشهاد بأمره كما هو مقتضى الرواية الأولى حيث جاء فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر والأمر ظاهر في الوجوب إذا كان هذا هو المقصود فهذا أحسن حالا من سابقي يعني هو غير موهون الرواية في الثانية الاستشهاد بها ليس له وجه أبدا أما هذه شوية من فيها وجه ولكن يرد ذلك أولا وثانيا. أولا ما أشرنا إليه في أبحاث سابقة وهو أنه نحن أن قرأنا في علم الأصول أن الأمر ظاهر في الوجوب ولكن بما في ذلك المادة ولكن ينبغي التفرق بين أن يكون الوارد في الرواية هو أمر صادر منه من المعصوم بأن يقول آمركم آمركم بما بأن تأخذوا بضعة من كل فهذا مسلم يدل أحيانا آمركم آمرك هذا يدل على الوجود وأخرى يفترض أن الرواية تحكي ما صدر سابقا كما هو في مقامه فإنها تحكي فإن الرواية هنا تحكي عن صدور أمر منه صلى الله عليه وآله أما ما هو الذي صدره الصيغة التي بها صدره أي صيغة كانت لعلها صيغة تدل على لعلها صيغة تدل على الاستحباب إن هذا احتمال موجود فكيف نستفيد من هذه الحكاية الحكاية صدور أمر كيف نستفيد الوجود وهذه نقطة ظريفة يجدر الالتفات إليها في مقام التفرقة بين أن يكون الأمر صادرا صدورا مباشريا وبين أن يكون بنحو الحكاية والذي بنحو الحكاية لا يمكن أن يستفاد منه الوجوب بما أشرت إليه جهد هذا أولا وثانيا يمكن أن نقول إن الأمر المذكور هو أمر غيري وطريقي وليس أمرا نفسيا فحينما يأمر الشخص بأخذ قطعة من البدن إن هذا الأمر غيري يعني مقدمي مقدما لشيء وما هو ذلك الشيء هو الآكل فالآكل هو المطلوب النفسي والرواية لن تشر إلى أن ذلك المطلوب النفسي وهو الأكل لم تشر إلى أنه هو واجب وإنما أمرت بالأخذ والطعم وهذا حيث إنه مقدم وتوصل إلى ذي المقدمة فلا بد أن نلحظ ذي المقدمة فإن كان ذو المقدمة واجبا فهذا الأمر المقدم يصير واجبا وإذا كان مستحقا فيصير هذا مستحقا فإذا لا يمكن أن نستفيد من الأمر المذكور الوجوب للنقطة التي أشرت إليها وهي ظريفة أيضا إذن على هذا الأساس لا يمكن أن نستفيد من هاتين الروايتين وجوب الأكل بهذا ننتهي من الأمر الثالث والنتيجة صار أنه الأكل ليس بواجب لا فقط للجهة التي أشرنا إليها من أن الأمر ظاهر شنو موت رحم الحر لا فقط النظر إذا أريد الاستدلال بهذه ليست لها دلالة جيد الأمر الرابع من الأمور التي نذكرها ماذا مقدمة للدخول فيه إن من يدفع إليه الهادي أو جزء من الهادي هل يلزم أن يكون مؤمنا؟ فإذا أردنا أن نتصدق فهل يلزم في الفقير أن يكون إيش؟ مؤمنا أو يجوز غير المؤمن؟ وهكذا بالنسبة إلى الهدية فالمدفوع إليه هل يلزم أن يكون مؤمنا أو لا؟ في هذا المجال ذكر صاحب المدارك في الجزء الثامن صفحة 45 مع نصه الأولى اعتبار الإيمان في المستحق وإن كان في تعينه نظر. إذن يذهب قدس سره إلى رجحان اعتبار الإيمان. وقال في الجواب حديث 19 160: بل إن لم يكن الإجماع، وهل كان ناقصا تاما، بل إن لم يكن الإجماع، يعني لم يوجد إجماع، لا يعتبر فيه الإيمان، يعني في المستقبل، خصوصا مع الندرة في تلك الأمكنة والأزمنة. فيلزم إما سقوط وجوب الهدي أو التكليف بالمحام. إذن انتهى. إذن من حيث الفتوى لا يوجد شيء متفق عليه واضح يمكن نسبته إلى الأعلام، فيظهر أن المسألة خلافية. والسيد الماتن قدس سره اختار اعتبار الإيمان كما في التقرير جزء 5 صفحة 299، وذلك بوجهين: الأول إنه ورد في باب الزكاة أنها لا تدفع إلا إلى المؤمن، وإذا لم يكن هناك مؤمن فلا تدفع إليه، يعني إلى غير المؤمن، بل ليس له إلا التراب أو إلا الحجر على اختلاف تعابير الروايات. وهذا يفهم منه أن غير المؤمن ليس له أهلية أصلا، لأن يحسن إليه ويتصدق عليه. فلاحظ صحيحة ابن أبي يعقوب: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، ما تقول في الزكاة؟ لمن هي؟ فقال: هي لأصحابك. قال: قلت فإن فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم. قال: قلت فإن فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم. صاحب يغير ميتك يا أخي. قال: قلت فإن فضل عنهم. قال: فإن فضل. شو حتى في التفلوس الذي شنو الذي يفضل إلى آخرين، بس يبين ذلك حدش الإمام. قلت بعد قلت فإن فضل عنهم قال فأعد عليهم، هاي مرة ثالثة. قال ما بعد رابعة، وأنا مسجل رابعة تأكد أنه أكو رابعة، وأنا مشتبه في تسجيل معارضة مع ثلاث مرات أربع بعد شنو، بس أنا مسجل رابعة وسجل تأكدوا عنه في رابعة. قال: قلت فإن فضل عنهم قال فأعد عليهم، هاي رابعة. قلت فنعطي السؤال منها شيئا، هذول الذين يسألون، والمقصود على أنه يعني من غير شنو، من غير أصحابنا، وإلى أصحابنا قد أخذ الأول. قال: فقال: لا والله إلا التراب إلا أن ترحمه إلى آخره. وسائر الشيعة الجزء 9 صفحة 222 الباب خمسة من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث رقم ستة. جيد، هذا بالنسبة إلى الوجه الأول الذي تمسك به، فالنتيجة أراد أن يلغي، نتيجة التقريب أراد أن يلغي خصوصية إيش؟ الزكاة، وأنه يفهم من الرواية أن هذا ليست له أهلية لذلك. زين، والرواية الثانية هي مو الوجه الثاني، أكو رواية ثانية هذه إلا التراب ما إلا الحجر هذا، ورواية يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح عليه السلام قلت له الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ سمنقطعة يعني شنو منقطعة؟ وعليك تفسفة يعني بعيد عنها منه أصحابنا، كما الآن أخواتنا يذهبون علما إلى بلاد الغرب منقطع عن أصحابنا، لعله يدخل مكان لا يوجد فيه من أصحاب. قال يضعها في إخوانه وأهل ولايته، قلت فإن لم يحضر منهم فيها أحد؟ قال يبعث بها إليهم، قلت فإن لم يجد من يحملها إليهم؟ قال يدفعها إلى من لا ينصب، قلت فغيرهم غير النصاب؟ قال ما لغيرهم إلا الحجر. جيد، أو ما لغيرهم، ما لغيرهم إلا الرجحة، يعني ما لغيرهم غير هل شيء بعد يعني نحن نصاطع الخاطس الأخرى هل شيء مناسب شيء ما أقدر يكون يصير. المصدر السابق الحديث رقم سبعة تقريبا الدلالة تمس. زين، هذا كله بالنسبة للوجه الأول الذي تمسك به، والوجه الثاني الذي تمسك به قدس سره هو أنه ورد في باب الزكاة أن الصدقة والزكاة لا تدفعان إلا لأصحابنا، ومعلوم إن ما يدفع في باب الهدي هو مصداق للصدقة، وفرق هذا الوجه عن سابقه أن السابق تمسك بإلغاء خصوصية الزكاة، ورب شخص ينكر ذلك ويقول نحتمل للزكاة خصوصية، وأما في هذا الوجه لا يراد التمسك بإلغاء الخصوصية، هي الرواية تقول الصدقة لا تكون إلا لأصحاب كبرى كلية، فانطبق على موردنا وهو ما يدفع مصداق من مصادق الصدقة، فإذا على هذا الأساس يكون مشمولا لهذه الكبرى بلا حاجة إلى مسألة إلغاء الخصوصية. والرواية الدالة على ذلك هي صحيحة علي بن بلال، كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب لا تعطي الصدقة والزكاة إلا لمن لأصحابك. فلمولانا وسائر الشيعة مع المصدر هو نفس المصدر السابق، على أي حال وسائر الشيعة جلد 9 صفحة 222 باب 5 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث رقم 4، والتقريب كما أشرنا إليه يعني قدرة كلية أن الصدقة لا تدفع إلى أصحابنا، وموردنا مصداق الصدقة إذا لا يجوز أن يدفع إلا أصحابنا، وطبيعي هذا يحتاج إلى مطلبين لتمامية هذا الوجه. أحد المطلبين هو أنه العطف بين الزكاة والصدقة لا بد أن نقول من باب عطف المغاير على المغاير وليس عطفا تفسيريا. أما إذا كان عطف الزكاة على الصدقة عطف تفسيري فراح يصير المقصود من الصدقة إيش؟ هو نفس الزكاة. فهذا هذا الوجه نفس الوجه السابق الأول ليس وجه جديد. فلا بد أن نقول نفس العطف يدل علينا على المغاير حتى يتم هذا الوجه. والمطلب الثاني الذي نحتاجه فوضادي كتبته إليه من هو المكتوب إليه من هو؟ فحينئذ ما كنا نذكره سابقا في المضمرات مضمرة هذه بحث الثاني لإثبات حجيتها ذلك الوجه العام الذي نذكره لحجية المضمرات يأتي هنا أيضا. جيد هذا أنت هل خلصت؟ إذا تمسك بوجهين ثم قال قدس سره ثم قال قدس سره تكملة لهذا الوجه الثاني قال الصدقة لا يجوز دفعها بمقتضى هذه الرواية إلا لأصحاب ولكن خرج من ذلك بالنص بالنص خرج من ذلك الصدقة المستحقة. هذه الصدقات المتعارفة عندنا سألان من الذي نطيب مو لازم إلا تطيع من المستحق تطيع إلا لأصحابنا بغير أصحابنا هم الصدقة المستحقة تلك فاضلة بالنص. أما غير المستحقة والذي منها مقام نفسه مستحقة في باب الحديث فتكون مشمولة للكبرى الكلية المذكورة في هذه الرواية هكذا ذكر قدس سره ثم أضاف أي بعد عندك العبارة حتى يتم كلام قدس سره. قال وإذا أشكلت وقلت إنه ورد في الرواية أن الإمام السجاد عليه السلام كان يذبح الأضاحي ويعطي يوزع ومن جملة من يوزع عليهم الجيران فلاحظ رواية الكناني سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الأضاحي فقال كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهما السلام يتصدقان بثلثين على جيرانهم وثلثين على السقال وثلثين يمشكانه لأهل البيت جماعة لذين البيت وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 163 الباب 40 من أبواب الفقه الحديث رقم 13. ومعلوم هيتك أن الجيران ليس كلهم من أصحابنا بل عادة ماذا من غير أصحابنا يوجد فيهم. إذا دفع الإمام إلى الجيران يدلل على أنه يجوز الدفع إلى أي جيران حتى وإن لم يكن من أصحابنا. أجاب قدس سره عن ذلك بأن هذه يمكن أن تكون واردة في الأضحية المستحقة وليس في الهدي الواجب لأن الوارد فيها سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الأضاحي من الوجيه أن تكون هذه الأضحية أضحية مستحقة وقد قلنا على أنه في المستحب يجوز ما لا يجوز في الواجب. إذن على هذا الأساس هذه الرواية لا تكون معارضة للنتيجة التي انتهينا إليها من الوجهين السابقين وعلى هذا الأساس يلزم أن يكون المدفوع إليه من أصحابنا. فتبقى المناقشة كيف تام ليس بتام إلى يوم الاثنين بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.